هذا الحديث إن الناس ينفعون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخر بقائمة العرب، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزيها بقاء قبلي يوم الصور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزيها بقاء قبلي الصور. لكن في هذا اللفظ قال إيه؟ فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. والذين استثناهم الله إنما هم مستثنوا، يعني ليسوا مستثنين من طاقة يوم القيامة كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولم يقع الاستثناء من طاقة الخلائق يوم القيامة. قيل هذا والله تعالى أعلم غير محفوظ، وهو وهم من بعض الرواة، والمحفوظ ما توضأت الرواة الصحيحة من قوله فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بضعفة الصور. فإذا يرجح نصيب أن هذا النص غير محفوظ، هو إيه؟ أم كان ممن استثنى الله؟ لأن وجود هذه العبارة هو الذي أولد الكتاب، فاتصلت الآية بهذا الحديث. طلبنا بعض الرواة أن هذه الطاقة هي طاقة النفخة، وأن موسى داخل في من استثني منها، وهذا لا يلتئم على مسائل الحديث قطعا، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث. فكيف يقول لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بطاقة الدور؟ فتأمله، وهذا بخلاف الطاقة التي يطعمها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الأجل وتجلى لهم فإنهم يصعقون جميعا. وأما موسى عليه السلام فإن كان لم يصعق معهم فيكون قد حوزن بطاقته يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعل طاقة هذا التجلي عوضا عن طاقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا الفعل العظيم، ولو لم يكن في الجواب إلا كشف هذا الحديث وثانيه لكان حقيقا أن يعرض عليه في النواجذ، والله الحمد والملة وبه التوفيق. يقول قال الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لأنه يتجلى لهم. وأشرقت الأرض بنور ربها، إذا السياق واضح أن هذا الطعق يكون عند إيه؟ عند مجيء الله للانقضاء بين العذاب، واضح. وأيضا الربط من حديث موسى من هذا الموقف من هذه الطاقة، لأن حديث موسى كان في تجلي الله سبحانه وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك قلت إليك وأنا أول المؤمنين. هنا أيضا تجلي حين يتجلى الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاء الفصل بينهم والقضاء فحينئذ يصعقون أيضا. أيضا والسياق كما هو واضح وأشرقت الأرض بنور ربها، لأنه يتجلى لهم سبحانه لإقامة العدل والجزاء. ووضع الكتاب أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقرأ كل واحد عمله في صحيفته. وجيء بالنبيين والشهداء أي الذين يشهدون للأمم وعليهم من الحقرة والأخيار المطلعين على أحوالهم، أي أحضروا للشهادة لهم أو عليهم باطلاعهم على أحوالهم. وجوز شرافة المستكفلين في سبيل الله تعالى، والشهداء يعني شهداء الجهاد في سبيل الله، تنويها بشأنهم وترفيعا لقدرهم بضمهم إلى النبيين في الموقف، لأن هذا الشرف أن ينضموا إلى وجيء بالنبيين والشهداء، إما شهداء الملائكة وإما شهداء الذين قدروا في سبيل الله ولا يفعلوا هذا. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل ويوفون جزاء أعمالهم لا ينقص منها شيء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الباب الطيب وأشرقت الأرض بنور ربها، يقول فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده وأشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، لكن قال بنور ربها ليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يختف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام يخفض القسط ويرفع أي الميزان، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا في مسلم. ثم خرج أن بورك من في النار ومن حولها، طبعا بورك من في النار ومن حولها يراد به الملائكة كما سنفصل إن شاء الله في تفسير سورة الخطوة. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره لانتهى إليه بصره. بين العلامة السنقطي رحمه الله تعالى أن فصل في تفسير هذه الآية وهي قوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء فقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول: اختلف أو اختلف العلماء في المراد بالشهداء في هذه الآية الكريمة. فقال بعضهم: هم الحقرة من الملائكة الذين كانوا يصنعون أعمالهم في الدنيا. استدل من قال هذا بقوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يعني ملك يسوق من الخلق، وشهيد يعني يشهد عليه. فقال بعض العلماء: الشهداء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون على الأمم، يعني يشهدون أن الرسل قد أبلغهم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقيل: الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. وأظهر الأقوال في الآيات عندي أن الشهداء هم الرسل من البشر الذين أرسلوا إلى الأمم. يعني الشنقيطي رحمه الله تعالى لا يرجح لا أن المراد بالشهداء الكرام الكاتبون أو الحفرة من الملائكة، والقول الآخر هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. هو يرجح أن الشهداء هم الرسل، كأنه قال: وجيء بالنبيين والمرسلين. بالنبيين والمرسلين، لأنه لا يقضى بين الأمة حتى يأتي رسلها. لا يقضى بين الأمة أي أمة الأمة حتى يأتي الرسول الذي أرسل إليها كي يشهد عليها أنه بلغ، كما صرح تبارك وتعالى بذلك في سورة يونس في قوله تعالى: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. فصرح جل وعلا بأنه يسأل الرسل عما أجابتهم به أممهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، كما قال تعالى أيضا: يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقد يشير إلى ذلك قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني الحقيقة هذه الآية دلالتها قوية جدا على إحجاب التفسير رحمه الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ طيب ممكن نقول الشهيد ممكن يعني شرط اخر، لكن انظر الى فقه الان: وجدنا بك على هؤلاء شهيدا، لانه رسولهم، فالرسول هو الذي يكون شهيدا عليه. فلذلك هذا الحقيقه استنباط يعني قوي جدا مع علامه الشيخ رحمه الله تعالى. فلله نظره، فقد كان اعلم الناس والله تعالى اعلم بكتاب الله في هذا الزمان رحمه الله تعالى، والعلم عند الله. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ لأن كونه صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على هؤلاء الذين هم أمته يدل على أن الشهيد على كل أمة هو رسولها. وقد بين تبارك وتعالى أن الشهيد على كل أمة من أنفس الأمة، يكون من نفس الأمة، فدل على أنه ليس من الملائكة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. من أنفسهم، فهذا يفهم من القول بأن الشهيد من الملائكة، لأن الشهيد من أنفسهم والملائكة ليسوا من أنفسنا. والرسل من أنفس الأمم، كما قال تعالى في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والمسور للإيجاب بالإيجاب بحذف الفاعل لقوله تعالى: وجيء بالنبيين، هو أنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه. يعني طبعا في الفاعل هنا لما بني للمجهول هذا نوع من الإيه؟ من الحذف طلبا للإيجاب، واضح؟ فلما قال تعالى: وجيء بالنبيين، فالذي يصور الإيجاب هنا أن هذا الأمر يمكن أن يتبع على الله. هل ممكن أن أحد يصور أن هناك غير الله من يجيء بالنبيين والشهداء؟ فلوضوح الفاعل تماما صور الإيجاب بحذف الفاعل في قوله: وجيء بالنبيين، لأنه من المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء به إلا الله وحده جل وعلا. ثم يقول تبارك وتعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أي أبوابا متفرقة بعضها في أثر بعض. على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير. كلما كانت الزمرة أشد غرما كلما كانت أولى بالمسابقة والأولوية في دخول النار والعياذ بالله. وثيق الذين اتقوا وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض على تفاوت ضلالهم وغيهم رعاية للعدل في التقديم والتأخير حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي ليدخلوها فتحت أبوابها ليدخلوها وكل فريق ولكل فريق ولكل فريق وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم وقال لهم خزانتها أي الموكلون بتعليمهم ألم يأتكم رسل منكم أي من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي وقتكم أو يوم القيامة حرصا على صلاحكم وبدايتكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قالوا بلى ولكن حقت أي وجهت كلمة العذاب على الكافرين أي حكمه عليهم بالتقاوى وأنهم من أهل النار قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أي مساق إعزاز وتكريم للإسراع بهم إلى دار الكرام وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة مساق إعزاز وتكريم للإسراع بهم إلى دار الكرام زمراء أيضا مجموعات متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم أي من زنت المعاصي وطهرتم من خبث أو خبث الخطايا فادخلوها خالدين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة طبتم ولا شك أن أولى الطيبة على الإطلاق هو تزكية النفس بالتوحيد فلا يمكن كما جاء في الحديث أنه لم يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة إلا نفس مؤمنة يمكن الكافر يدخل الجنة لبدل أنه خبيث متفلس ومتنجس لأحفظ النجاسة هو الشرك إنما المشركون نجس أيضا فلا يدخل الجنة إلا الطيب فسألنا هنا قول صدقهم ادخلوها خالدين لأنكم طيبون مطهرون مزكون بالتوحيد والأعمال الصالحة فادخلوها خالدين. قال السليم في جواب إلى ثلاثة أوجه حتى إلى جاءوها وفتحت أبوابها يقول وإنما جاء هنا بالواو دون الذي قبلها يعني في البيان جنة جاء بالإيه بالواو وفتحت أبوابها أما في دخول زمر الكفار إلى النار فقال فتحت بدون الواو لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها انتظارا حتى يجيب ويجدها مفتوح لمن يدخلها. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن الجواب قوله وقال لهم خزنتها حتى إذا جاءوها وقال لهم خزنتها تكون الواو هنا يعني زائدة. الثالث أن الجواب محذوف قال ابن مخري وحقه أن يقدر بعد خالدين والتقدير اثم انه وقيل تعيد. يقول ابن الكثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا يقول الزمر الافواج المتفرقه واحده زمرا وقد عبر تعالى عنها هنا بالزمر وعبر عنها في الملك بالافواج كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نبيل وعبر عنها في الأعراف للأمم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم إلى آخر الآية وقال في السلف وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال تعالى هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم قالوا النار. ومن إطلاق الزمر على ما ذكرنا قوله وترى الناس إلى منزله زمرا تنهاؤه بعد زمر تكلم العلماء المسلم رحمه الله تعالى في السر في حذف الواو في قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فما جاءهم وضرتهم عذابها فتحت حتى يرجعهم ويرهتهم العذاب وما اعد الله فيها فهم بمنزله من وقف على باب لا يدري بما يفتح له من انواع الشر الا انه متوقع منه شرا عظيما ففتح في وجهه وفجاه ما كان يتوقعه وهذا كما تجد في الدنيا من يساق الى السجن فانه يساق اليه وبابه مغلق حتى اذا جاءه فتح الباب في وجهه ففاجاته ووعده والمه بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه وهذا بخلاف اهل الجنه فانهم لما كانوا مساقين الى جاهل الكرامه وكان من تمام اكرام المدعوم الزائر ان يفتح له هذا الدار فيجيه فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه الم الانتظار فقال في اهل الجنه حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وحذف الجواب تفخيرا لامره وتعظيما لساله على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد وهذه الطريقه تريحك من دعوى زياده الواو ومن دعوى كونها واو الثمانيه لان ابواب الجنه ثمانيه فان هذا لو صح فانما يكون اذا كانت الثمانيه منسوخه في اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون الى السبعه ثم يكون العدد من الثمانيه بالواو وهنا لا ذكر اللفظ الثمانيه في الايه ولا عدلها فتاملوا على ان في كون الواو تجيء للثمانيه كلام اخر قد ذكرناه في الفتح المكي وفي الحقيقه الانسان وهو يقرا لابن القيم كلما يرد ذكر هذا الكتاب يتحسر تملاه الحسره لان ما وقفنا على هذا الكتاب هذا الفتح المكي وضع ان الكتاب جمع فيه الحافظ ابن القيم كنوزا من العلم والفوائد خاصه في اسرار القران الكريم فهو يكتب الحال عليه والاخر سيد ما اظن انه وقف عليه لانه الله تعالى لكن يكثر العدوى اليه يتحقق الانسان لاتخاذ هذا الكتاب فان قيل فهذا ينتقد عليكم لان سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم ياتي باب الجنه فيلقاه مغلقا حتى يفتحه كما في الحديث اتي باب الجنه اتي باب الجنه فافتح فيقال لي من فاقول محمد فيقول إذا أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم يعني الأفراد المسألة إن في الكلام إن إذا أراد المزور إكرام الزائر فإنه يفتح الباب ويتلقى بحيث يأتي وقد فتح الباب إكرام الله وترحيبا به فطيب بحق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يأتي وباب الجنة مغلق وهو يعني أحق من يعني أو أقرب زائر لهذه الدار لا. قلنا هذا من تمام اظهار شرفه هذه بالذات بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي لاظهار شرفه وفضله على الخلائق ان الجنه تكون مغلقه فلا تفتح لاهلها الا على يديه صلى الله عليه وسلم فلو جاءها وطرقها مفتوحه لو بالحق الرسول نفسه عليه السلام لو جاء هو وطرقها مفتوحه فدخل هو واهلها لم يعلم الداخلون ان فتحها كان على يديه وأنه هو الذي افتتحها له ألا ترى أن الخلق إذا رأوا دخول باب مدينة أو حب وعجزوا ولم يمكنهم فتحه حتى جاء رجل ففتح لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه كان ذلك في ظهور زيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم ووجدهم مفتوحا نعم يقول قد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا ولا تنفصل هذه النقطة فإنك لا تكاد تجد في غير هذا التعليق والله البان بفضله وتركه هذا من بدائع السؤال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم فيؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يدخل واحد من الكفار النار إلا ويقر بأن الله لأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية من أين يقول ذلك؟ أنا أقول كل انتبهوا للسؤال يقول هذه الآية يؤخذ منها العموم أن كل من يدخل النار فانه لابد ان يسال اولا ويقر ويعترف بانه قد جاءته الرسل وحجه الرسل وانه هو الذي سافر معه واستحق التخلص. طب الآية الثانية، ما انت لو معاك المصحف طب في حد معاك المصحف بيبص فيه؟ لو قلت في حد المصحف بيبص ما نخد كان قلت عموم عموم هذه الآية تدل على العموم. نعم يعني تقصد ايه بالضبط؟ ركز على كلمة واحدة بس الذين والذين صفة عموم المفروض صفة عموم تدل على العموم وثيقة الذين ثيقة الذين كفروا هذه تدل على العموم الاسم وكله صفة عموم وثيقة الذين كفروا فيها جهنم جمعها ونصحها يحصل معنى كل من يدخل النار. طيب هل هناك آيات أخرى في القرآن الكريم تؤيد نفس المعنى؟ تكلمنا عليها مرارا في بحث العذر الرجالي وفي تفسير سورة طه فقلتهم في الرسل سورة طه تبارك سورة تبارك هذه واحدة اللي هي الآية كلما أنسي فيها فوز سألهم خفلتي العموم منها في قوله إيه كلما تسألهم أيضا كلما أنسي فيها فوز سألهم خفلتي وألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. أي نعم لا دي محمد موضوع الناس كانت علاقة من دون خالص. أي نعم. فهي الإنسان واحد سورة القصص واحد سورة طه قلنا سورة تبارك واحد سورة الإسراء. ماشي الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب سورة طه ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى فهذه يفهم منها إيه؟ أنه قد جاءهم رسول كي لا تبقى لهم حجة في ذلك. أيضا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم فينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين وكلمتهم سبحانه إنما حقت عليهم العذاب بسبب كفرهم فحقت عليهم كلمة حجته وكلمة عدله بعقوبته قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ثم قال تبارك وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فادخلوها خالدين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية وقال في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لما كانت سبعة وهذا في غاية الواو ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلها بل هذا من باب حذف الجواب لنكتة النبيعة وهي أن تفتيح أبواب النار كان حال مواساة أهلها ففتحت في وجوههم لأنه أبلغ في مفاجأة المكروه وأما الجنة فلما كانت ذات الكرامة وهي مأذوبة الله وكان الكريم إذا باع أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم استدعاهم إليها مفتحة الأبواب. أتى بالواو العاطفة هنا أتى بالواو العاطفة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها الدلة على أنهم جاءوها بعدما فتحت أبوابها وحذف الجواب تفخيما لسانه وتعظيما لقدره. وقال في صفة النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها تقريبا نفس الكلام. يقول أيضا فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة وذكره في آيات أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أما هنا فحذف الجواب في ذكر أهل الجنة فقال هذا أبلغ في الموضعين فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفزعهم العذاب بغتة فإذا انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المركب على الصبر أن يكون عقيبة، فإنها دار الإهابة والخزي، فلن يستأذن لهم في دخولها ويطلب إلى قدمته أن يمكنوهم من الدخول. وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستسمعون إليه بأولي العزم من رسله، وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لا، فيأتي إلى تحت العرش ويفر ساجدا لربه، ويفر ساجدا لربه فيدعه ما شاء أن يدعه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته، فيدفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيدفعه ويفتح عظيما لخطرها وإظهارا لمنزلة رسوله وكرامته عليه صلى الله عليه وسلم. وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقد العقد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقا بعد طبق، وقاساه من السلائل ستة بعد ستة، حتى أذن الله تعالى لخاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يسعى إليه في فتحها لهم، وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة وحصول الفرح والسرور مما يقدر بخلاف ذلك، لئلا يتوهم الجاهل أنها منزلة الخادم الذي يدخله منها، يعني زي الفندق أو يدخله منها، فجنة الله عالية غالية بين الناس، وبينها من العقبات والمآول والأخطار ما لا تنال إلا به، فما لمن أدفع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولهذه الدار، فليعد عنها إلى ما هو أولى به وقد خلق له وهيئ له، وتأمل ما في فوق الفريقين إلى الدارين زمرا، إن فرح لهؤلاء بإخوانهم زمرا، طبعا لا شك أن المؤمن في هذه الحالة ما يساق إلى الجنة، لك أن تتخيل كيف تكون فرحتهم وهم مع إخوانهم وموافقين في الإيمان. وتأمل ما في سوق الفريقين إلى الدارين زمرا من فرحة هؤلاء إخوانهم وسيرهم معهم، كل زمرة على حدة، كل مشتركين في عدد متصاحبين فيه على زمرتهم وجماعتهم، مستبشرين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت اجتماعهم على الخير، كذلك يؤنس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم ببعض، وكذلك أصحاب الدار الأخرى يساقون إليها زمرا ينعل بعضهم بعضا ويتأذى بعضهم ببعض، وذلك أبلغ في الحلم والفضيحة والهتيكة من أن يساقوا واحدا واحدا، فلا تهمل تدبر قوله زمرا، يعني الإنسان يعني في الحقيقة بعض الناس الجهلة الذين لا يراعون آداب الإنفاق في القرآن الكريم، في بعض المراسل كان أحد المخبئين يقرأ وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فيبدو أنهم أحيانا يعني يقرأ القرآن بطريقة تستفزهم من الزعيق والصراخ والتفاجئ التي حلوها، فأحد هؤلاء الناس مرة يعني والمسيح يقرأ يقول وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، يقول زمرا ثاني عن المسيح، يعني قاعد علينا زمرة دي تاني سمعنا تاني، ولو كان هو تغطر الكلام الذي يتلف يمكن لو كانت في الثقة الذي تقرأ الرقم هتكون لها مكان، لكن هو بكل يذهب بكل إلى الصوت والتنريب واللحن لا إلى المعاني، معاني هذه الكلمات، وإلا لو تغطر هذا المعنى وثقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة. وقال خازنة الجنة لأهلها سلام عليكم، فبدأوهم بالسلام المتضمن للسلامة من كل شر ومكروه، أي سلمتم، سلام عليكم يعني سلمتم، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. ثم قال لهم بعد ما قال سلام عليكم فدتم فادخلوها خالدين، أي سلامتكم ودخولها يبري بكم، فإن الله حرمها إلا على الطيبين. تذكروهم بالسلام والطيب والدخول والخلود، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم سلمتم من كل شر ومكروه، فلا يلحقكم بعد اليوم ما تكرهون. طبتم اثبت لهم انهم دخلوا طيبون موحدون مزكون، فادخلوها فادخلوهم بالدخول، وليس فقط الدخول لكن ايضا في الخلود الذي لم تطاع طبتم فادخلوها خالدين. واما اهل النار فانهم لم ينتهوا اليها على تلك الحال من الهم والغم والحزن ففتحت لهم ابوابها وقفوا عليها او وقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من توبيخ خزانتها وتبكي به توبيخ وعذاب نفسي قبل ان يدخلوها. يقولون لهم الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا؟ فاعترفوا فقالوا بلى لم ينكروا اخرهم بلى فبشروهم بدخولها والخلود فيها وانها بئس المثوى لهم. وتامل قول خزنه الجنه لاهلها ادخلوها وقول خزنه النار لاهلها ادخلوا ابواب جهنم. الجنه قالوا ادخلوها سلام عليكم انتم فادخلوها خالدين. اما خزنه النار فيقولون لاهلها ادخلوا ابواب جهنم. تجد احسن سرا لطيفا ومعنى بديعا لا يخفى على المتامل وهو انها لما كانت دار العقوبه وابوابها اضرع شيء واشده حرا واعظمه غما يستقبل فيها الداخل من العذاب ما هو اشد منها ويدنو من الغم والحزن والكرب بدخول الابواب. فقيل ادخلوا ابوابها فرارا لهم واذلالا وخزيا. ثم قيل لهم لا يقتصر بكم على مجرد دخول الابواب الفظيعه ولكن وراءها الخلود في النار وان الجنه فهي دار الكرامه والمنزل الذي اعده الله لاوليائه. فبشروا من اول وهله والدخول الى المصاعب والمنازل والخلود فيها. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا الحمد لله الذي ضرقنا وعده وركن الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده اي بايصالنا الى ما وعدنا وانبانا عنه على السنه رسله واورثنا الارض يعني ارض الاخره فتح هنيهم باعمالهم لها بارثهم من ابائهم فكان الاعمال ابائهم كما قيل ابي الاسلام لا ابي سواه وكما يقال الصدق يورث النجاه. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء اي يتبوا كل من جنته الواسعه اي مكان اراده فنعم اجر العاملين اي الذين عملوا بما علموا. قال السخفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء. ذكر جل وعلا في هذه الايات الكريمه ان اهل الجنه اذا دخلوها وعينوا ما فيها من النعيم حمدوا ربهم واثنوا عليه ونوروا بصدق وعده لهم. وذكر هذا المعنى في ايات اخرى كما في قوله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان يحييكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. وقوله تعالى ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار هل قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وقوله تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال تبارك وتعالى في كتاب هذه السوره الكريمه وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قوله تبارك وتعالى وترى الملائكه حافين من حول العرش اي الملائكه السماويه حافين في جنه الفردوس حول عرش الرحمن محدثين به يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم اي بين الخلائق بالحق اي بالعدل وقيل الحمد لله رب العالمين اي وانزل كلا من الذي والقائل من الذي يقول الحمد لله رب العالمين اما هو الحق جل جلاله واما هم الملائكه الحقون واما هم المؤمنون ممن قضي بينهم او الكل كلهم يقولون ذلك فله الحمد عز وجل. ولعله اوثر استعدت بقيل ولم يهجم من القائل ليعم كل من يمكن ان ينظر منه الى ذلك سواء الله عز وجل نفسه او المؤمنون في الجنه او الملائكه او حتى اهل النار، فانهم يقرون بحق الله سبحانه وتعالى لا مناص لهم عن ذلك بعد ان حكم فيهم بعدله، فله الحمد ايضا على عدله كما له الحمد على فضله. عن قتاده قال: افتتح الله اول الخلق الحمد لله، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وختم بالحمد فقال عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه: وترى الملائكه حافين من حول الارض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فمما اذكره من غرائب جهل المستشرقين الذين حاولوا ان يقتحموا هنا القران الكريم ويبنوا بدلوهم في تفسير كتاب الله وهم لا يؤمنون به، فاتوا ببعض المضحكات، منها ان بعض هؤلاء المستشرقين كما حكى عنه العقاد بنفسه كانوا قد قال تعالى: وترى الملائكه حافين، حافين يفسرون انهم حافيين، يعني الذي ليس في قدمه حياء من سبيل الجهل، ثم بعد ذلك يتجرؤون على الطعن في القران الكريم والاقتحام ما لا سبيل له اليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله: وقيل الحمد لله رب العالمين، فحدث فاعل القول لانه غير معين، غير معين، بل كل احد يحمده على ذلك الحكم الذي حكم به، فيحمده اهل السماوات واهل الارض والابرار والفجار والإنس والجن حتى اهل النار. وقيل الحمد لله رب العالمين، كل الخلائق يحمدون الله سبحانه وتعالى في نهايه ما وقد استقر كل في مصيره. نعم. وطبعا الحمد لبعض الناس تفهم من الحمد هو الشكر، لا، الحمد اهم، فقد يعني يعبر بالشكر عن الحمد باعتبار ايه؟ شكر، الشكر لك على نعم ادها الله سبحانه وتعالى للانسان، لكن الحمد اهم من ذلك، فانه يشمل ايضا المدح، استحقاق المدح والثناء بكل جميل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لا ياتي منه الا الخير، لان صفات الله سبحانه وتعالى صفات جماله وجماله ونعوت جلاله وإحسانه إلى خلقه كل ذلك يستوجب المدح والثناء عليه عز وجل بما هو أهله. فإذا حتى أهل النار يحمدون الله سبحانه وتعالى ويعتقدون أن هذا عدل الله، ما فعلوا بهم عدل لم يكن عن ظلم، لدليل أنهم قالوا بلى، لأن جاءتنا الرسل ونحن الذين كذبنا ونحن الذين كفرنا بالله عز وجل، فيحمده أهل السماوات وأهل الأرض والأبرار والفجار والإنس والجن حتى أهل النار. قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النار فإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. يعني هم يثنون على الله سبحانه وتعالى ويعتقدون في قلوبهم أن هذا من عزه ومن جماله وجلاله. وهذا والله تعالى أعلم هو السر الذي خلق لأجله الفاعل في قوله: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، لحين قال في أهل الجنة إيه؟ وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اما هنا فقط لكفار قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، وايضا قال عز وجل: وقيل دخول النار مع الداخلين، كان الكون كله نطق بذلك وقال لهم الله تبارك وتعالى اعلم بالصواب، يعني كما قال: وقيل ادخول النار مع الداخلين، كان كل المخلوقات قالت انتم تستحقون ذلك، قيل ادخول النار مع الداخلين، فيبهر الفاعل ليعم. لذلك في قوله: فقيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها، كان القول الكون كله نطق بذلك وقال لهم والله اعلم بالصواب. قوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، يقول ابن القيم: فاخبر عن حمد الكون اجمعه له عقيب قضائه بالحق بين الخلائق وادخال هؤلاء الى جنته وهؤلاء الى داره، وحدث فاعل الحمد اراده بعمومه واطلاقه حتى لا يسمع الا حامد له من اوليائه واعدائه، كما قال الحسن البصري: لقد دخلوا النار وان حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حجه ولا سبيلا. ولا شك اننا امه الاسلام وامه التوحيد لنا اختصاص بصفه الحمد، فقد صح ان هذه الامه هي امه الحمدون، امه محمد عليه السلام، نبيها احمد ومحمد مشتق من الحمد، و كتابها افتتح بالحمد الحمد لله رب العالمين، وكذلك الحمد لله اخر دعواه أن الحمد لله رب العالمين. نبيون أيضا هو حامل لواء الحمد عليه الصلاة والسلام. واضح. فكما قلنا أيضا هذه الأمة الحمدون. وأيضا كما يعني كما ابتدأ الله الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وأيضا آخر ما يكون بعد فصل القضاء بين العباد أن يختم هذا الحكم وهذا المصير بحمد الله من جميع الخلائق، وقيل الحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.